أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الماتن: وكفارة صيد النعامة. هذه معطوفة على قوله: ومنها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، وهي تحدث عن كفارة الظهار وقتل الخطأ وكفارة اليمين، ثم انتقل وكفارة صيد النعامة، هذا للمحرم. أو في الحرم فيه كلام، في محله هسه مش محل كلامنا فعلا. وكفارة صيد النعامة وكفارة صيد البقر الوحشي. واضح المراد من البقر الوحشي. وكفارة صيد الغزال، فإن الأول تجب فيه بدنه، ومع العجز عنها صيام 18 يوما. والثاني يجب فيه ذبح بقرة، ومع العجز عنها صوم 9 أيام. والثالث أي الغزال يجب فيه شاة، ومع العجز عنها صوم 3 أيام. ظاهر العبارة أن الانتقال مباشرة يكون من البدنة إلى 18 يوم، ومن البقرة في المورد الثاني إلى صوم 9 أيام، ومن الشاة إلى صوم 3 أيام، فأنه لا واسطة بينهم. أنا على وعدي لست بصدد بحث الكفارات تفصيلا، كل كفارة من الكفارات تبحث في بابها أو في كتاب كفارات، وجهة ارتباطها بكتاب الصوم أدنى المناسبة، يعني وهو أن أحد الخصال صوم، ما في أحكام صوم هنا، في بحث عن أصل وجوب صوم أو عدم وجوب صوم إذا وصلت النوبة إليه بالترتيب أو بالتخير في الموارد التخير. فلم يكن جديرا أن يذكر هذا البحث أصلا. وما يرتبط بكفارات الصوم بحث في فصله الخاص، هذا تكرار الكلام على كل حال وتطويل ليس تخطأ طائل، مع أن الروايات كما نبه جملة من المحشين على العروة ذكرت الواسطة بين البدنة والثمانية عشر، وبين ذبح البقرة وصوم 9، وكذلك الشاة وصوم 3 أيام. وهذا في تقديرنا من الواضحات في المقام، يعني على مستوى الروايات هو من الواضحات. مثلا من الروايات في هذا المجال الرواية الثالثة من الباب الثاني من أبواب كفارات الصيد، الجزء 13 من الوسائل صفحة 9، الحديث الثالث، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة أي البطائني عن أبي بصير. مشكلة من جهة البطائني، معروف يوثقونه لكن لا مساغ لنا لتوثيقه على الإطلاق، وقد كذب معلوما فيما هو أخطر من حكم شر، ومن يكذب في الأعظم يكذب في الأقل. إلا أن نحجز أنه هذا مبنائي. ويمكن أن نحجز ذلك من طريق رواية ثقات الشيعة عنه، الإمامية الثابتون، مش اللي كان لهم حالان أيضا، ممكن يكونوا مثله. ولا يبعد أن يقال علي بن الحكم هناك ذلك، لكن الأمر سهل يا إخوان، لأن الشيخ الصدوق يرويها بإسناد عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير، وسند الشيخ الصدوق عن عبد الله بن مسكان إلى عبد الله بن مسكان واضح الصحة، لا كلام فيه، لا كلام فيه أبدا. فرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش، في نسخة أو حمار وحش ما في فرق، قال عليه بدنة، انتبهوا لي، قال: قلت فإن لم يقدر على بدنة قال: فليطعم 60 مسكينا. قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق، يعني على 60 مسكين، قال: فليصم 18 يوما. واضح أنه في واسطة تطعم 60 مسكين، أهملها الماتن هنا. قد يوجه كلام الماتن أنه مش يصدر التفصيل هنا في هذا الباب، وأنه ذكر أول ما يجب وآخر ما يجب، لأنه هدف ذكر الصوم، لكن هذا خلاف الظاهر إنصافا يعني. ظاهره الترتيب، أي بعدين خصلة واحدة يعني. على كل حال، فالرواية واضحة ومضمونها عدة روايات من هالباب. يعني مثلا الرواية السادسة من الباب، علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر، والسند إلى كتاب علي بن جعفر معتبر، عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل محرم أصاب نعامة، ما عليه؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدق على 60 مسكينا، فإن لم يجد فليصم 18 يوما. واضحة. والأحسن من هذا يا إخوان، أنا ما بدي أطول، الحديث 13 من الباب اللي بيعطي ضوابط كلية، الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير وحماد كلهم عن معاوية بن عمار، رواية صحيحة واضحة الصحة، إذ أربع طرق إلى الحسين بن سعيد عند الشيخ، والبقية كلهم أجلاء الشيعة، على أن ثلاثة من أصحاب الإجماع في طبقة واحدة واقعين في الرواية، معاوية بن عمار من الأجلاء. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أصاب شيئان فداؤه بدنة، قاعدة عامة هنا عم يضرب صار، من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم 60 مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك 18 يوما. هذا اللي شو؟ هذا اللي عليه بدنة. مكان كل 10 مساكين 3 أيام، ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة. شو مكان؟ يدخل الحمار الوحشي والبقرة الوحشي وما أدري شو. فإن لم يجد فليطعم 30 مسكينا، فإن لم يجد فليصوم 9 أيام. واضح، قاعدة عامة. ومن كان عليه الشاة فلم يجد فليطعم 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه قاعدة عامة واضحة، والرواية واضحة الصحة ومعمول بها. إذن تخصيص العبارة هنا يظهر إشكال ثاني غير الإشكال الأول، أي الانتقال من البدنة إلى الصوم بدون واسطة 60 مسكين والبقية كلهم بحسبه. ويظهر شيء آخر، قال وكفارة صيد النعامة وصيد البقر الوحشي وكفارة صيد الغزال كذا وكذا وكذا. أنا أقول ليش بس هذه الثلاثة ذكر؟ في أمور أخرى ذكر أن كفارتها بدنة، وفي أمور أخرى مثل الحمار الوحش ذكر أن كفارته بقرة. فأقول تخصص في العناوين الثلاثة أيضا ليس على ما ينبغي. الشعب الشعب الفقه ما بيتعامل معه هيك، ما عم يشتغل أدب هون. مش كل الحيوانات، كل الحيوانات المنصوصة مو كثير، قديش يعني 5-6 عناوين. عموما الأمر سهل لأن أصل زج البحر هذا ليس في محله، لأن هالإشكالات مدفوعة في كتاب الحاج، هناك تعرض لما يتعرض له، ما في مشكلة. قال وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا وهي بدنة، وبعد العجز عنها صيام 18 يوما. الإشكال هو الإشكال يا أخوان، شوفوا الرواية في الباب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، صفحة 588 من الجزء 13، الحديث الثالث، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن غياب، عن ضريس الكناسي، كلهم فقاط الطائفة بلا كلام. طبعا سهل بن زياد فيه شيء من الكلام، وفي عرضه هنا أحمد بن محمد على أن المختار لنا توفيق. عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال عليه السلام عليه بدنة ينحرها يوم النحر. مو بس عليه بدنة، غدا صباحا يكون يذبح، صباحا ظهرا مهم. فإن لم يقدر، انتبهوا لهم، صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله، يعني وهو مسافر بمكة وهو مسافر، إلا إذا بدنا نستظهر، ومن حقنا أن نستظهر إنه 18 يوم بمكة يعني ناوي إقامة، هذا مو مثل 7 في الحج، 3 في الحج و7 إذا رجعته بدل الهدي لمن لم يقدر عليه بنص القرآن، لا 18 يوم بمكة يعني هذا ناوي إقامة باقي بالمكان بحسب الظاهر. ما فينا نقول 18 يوم بمكة يصوم كذا، بس هو قال أو في الطريق، بعد واضح لما قال أو في الطريق، في الطريق شو مش مسافر، واضح أنه مسافر أي واضح واضح. قال أو في أهله، في أهله بعد واضح بيته. طيب النقطة الثانية، شو بدنا نسوي بهالرواية بلحاظ صحيحة معاوية بن عمار اللي ضربت قاعدة عامة إنه اللي عليه بدنة إذا لم يقدر ينتقل إلى الصدق، إذا لم يقدر ينتقل إلى الصوم، فإن هذه مباشرة انتقلت إلى الصوم، ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة. ظاهرها الانتقال مباشرة هنا، شو بنعمل؟ منقيد هذه بتلك من باب أن تلك ضربت قاعدة عامة أو لا، تلك قاعدة عامة نقيدها بهذه من باب أن تلك قاعدة عامة في كل الموارد، هذه وردت في مورد خاص، قد يكون هذا المورد الخاص لا ينتقل فيه، فنقيد عموم تلك بخصوص هذه وهو الأقوى عرفا يا أخوان بلا إشكال. لذلك هنا لا يرد الإشكال على الماتن، ولذلك سيد الخوي هنا وغيره اللي أشكلوا هناك المحشون لم يشكلوا هنا، ووجهه واضح كما لا يخفى. لو كنا وهذه الرواية ما بتولد لنا إشكال، ما في تنافي، إنه الصيد ينتقل إلى الصدقة إطعام الستين ثم إلى الصيام، لكن الإفاضة من عرفات مباشرة للصيام. خير إن شاء الله، شو الإشكال؟ جيد. شو هي؟ شو هي قصدت الستين مسكين؟ وين اختيارية؟ هون ولا في غير هون؟
قارن بين الروايتين، لما الإمام الرواية الثانية تعلم مباشرة للقصة الثالثة، هذا بدل إنه لما الرواية الأولى عبرت بالقصة بالذات خصال، معناته انتقال القصة الثانية هو مش أمر واجب.
كيف الحكي؟ صحيح الرواية هناك. أول شيء هذه الرواية موردها مين؟ من أفاض من عرفات. تلك موردها إما الصيد البقر الوحشي أو صيد الحمار الوحشي أو صيد النعامة أو صيد الغزال أو صيد الضبي. ها؟ أصدق صحيحة معاوية بن عمار بالخصوص لضربة قاعدة عامة. صحيحة معاوية بن عمار واضح.
والإمام برواية الثانية اللي هي افترضت أنه معارضة للرواية انتقل مباشرة من القصة الأولى للثالثة، معناتها الإمام وقت اللي انتقل للثلاث خصال كان عم كأنه عم ببين أنه الانتقال للقصة الثانية مش أمر واجب
بكل الموارد ولا في خصوص هذا المورد؟
لا أقل في خصوص هذا المورد.
في خصوص هذا المورد
بس فينا نفهم أنه بصير الانتقال للقصة الثانية هو انتقال مستحب
في خصوص المورد،
خصوصا أنه الرواية مولانا عقلت فإن لم يجد ما يشتري به بدنا فأراد أن يتصدق، كان عم تعبر عن إرادة. بينما لما إجت على القصة الثانية قالت فإن لم يقدر على ذلك صام، يعني مرة عبرت بصام ومرة عبرت فإن أراد.
أراد يعني أراد أن يتصدق الصدقة، مش إنه أراد يعني أصل الصدق بجزل وما يأتي بها. يعني
عادة هذا التعبير يستفاد منه الوجوب
بالرواية. إيه بس هون
المفارقة بين القصتين بالتعبير بنفس الرواية.
إيه بس في موضوعين يا مولانا، موضوع عام وموضوع خاص. دائما لما النسبة بين الحكمين المتخالفين عموم وخصوص مطلق على مستوى الموضوع فهو مورد التقييد أو التخصيص حسب الأداة المستخدمة في طرق الشمول، إذا إطلاقي أو عمومي. هناك عم بيقول كل واحد عليه بدنة، إذا ما قدر على البدنة صريح أصلا إنه الترتيب فينتقل إلى الصدقة، إذا ما قدر على الصدقة بينتقل إلى الصيام. واضح الترتيب، صريح الرواية ترتيب أساسا. هذه قالت ينتقل مباشرة، في احتمال أنه لا ينتقل مباشرة لأنها تجلب الظهور على هذا المعنى مش أكثر، وفي احتمال لا أنها أخص، أنها مخصوصة بهذا الحكم خلافا لبقية الموارد. طيب إذا بدنا نجي نشتغل صناعة النسبة بينهم مع خصوص مطلق على مستوى الموضوع، والجمع الحكمي لا ينتهى إليه إلا إذا لم نستطع أن نجمع موضوعيا بلا إشكال ولا ريب. دائما الجمع على مستوى الموضوع مقدم على الجمع الحكمي، وهنا بلا إشكال الموضوع أخص مطلقا، وبلا إشكال الرواية ظاهرة في الانتقال مباشرة كما أن تلك ظاهرة في الانتقال غير مباشرة. ها؟ لكن تلك في عموم الموضوعات، هذه في خصوص هذا الموضوع. الجمع العرفي هكذا يقتضي بلا إشكال. كيف بدنا نشكك فيها؟ صحيح معاوية بن عمار، شو بدك تشكك؟ بدك تقول لي اختيارية؟ شوف مولانا صريح الرواية. شايف
فإن لم يقدر على ذلك صام عن القصة الثانية أمر، بينما لو بدينا عن قصة انتقال القصة الثانية الأولى للثانية.
وين أصدق بأي رواية؟
معاوية بن عمار.
طيب هيانا خلينا نرجع نقراها يا أخي. من أصاب شيئا فداؤه بدنا، أصاب شيئان مش المقصود أصاب بالصيد، وإلا إذا هيك بصير أصلا الرواية هذه أجنبية.
ارتكب شيئا
إيه أصاب شيئا يعني فعل شيئا عليه كفارة كذا، فداؤه بدنا من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنه فأراد أن يتصدق فعليه تكليف واضح أن يطعم 60 مسكينا، كل مسكين مد. يعني عندما يريد التصدي مش مطلق تصدق، تصدق على 60 مسكين. فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك 18 يوما، مكان كل 10 كذا، والبقية واضحة بعد. شو الإشكالة؟ مش عم بقدر كثير.
فإن لم يجد ما يشتري به بدنا أو ما يشتري بدنا،
إيه؟
فأراد أن يتصدق.
أراد شو يعني؟
يعني أراد أن يختار هذا الخيار، لأنه الإمام
أراد فعليه.
هو إذا اختار خيار،
لا مش أراد أن يختار هذا الخيار، أراد أن يتصدى للفعل. أراد أن يتصدى للفعل. قديش لازم يتصدى؟ فعليه 60 بقرينة ما بعدها، فإن لم يقدر على ذلك صام. ما بعدها العبارة فإن لم يقدر على ذلك صريحة بالترتيب، مش ظاهرة، صريحة. فإن لم يقدر في أصح من هيك. أنت كأنك بدك تقول إنه مخير بين الصيام وبين ال... طيب شو بتسوي بعبارة فإن لم يقدر على ذلك؟ على ذلك شو؟ على اللي قبله، على الصدقة. وإلا لم يقدر على البدنة من الأول، لم يقدر على البدن، فيش داعي، فيش إلا معنى نرجع الثالث، نرجع على الأولى. ما الأولى قال فإن لم يقدر. طيب على الثانية،
بالثانية فرض عدم القدرة عن الأولى، طبيعة الحال لما هو عز عن الثانية عز عن متقدمين.
إيه بس ليش بدي أرجع على الأولى أنا؟ أنا بدي أرجعها على الثانية. لما بدي أرجعها على الثانية في صراحة في الترتيب، كيف بدي أحمل على التخيير؟ واضحة، والجمع الموضوعي واضح. هذه عامة، تلك خاصة بخصوص موردها، فواضحة ما فيها مشكلة. قال وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته، ونتفها، والله كفارة شو عارفني كانت مرفوعة أول الجملة، جيد، رأسها فيه، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته. إنه بالعكس هذا بيصير عادة، بس الرجال بشق ثوبه يعني أو ولده، ها؟ فإنهما ككفارة اليمين. طيب شو كانت كفارة اليمين يا إخوان؟ واضحة كفارة اليمين تقدم. خلينا نذكر المستند بشكل سريع، وهي الرواية الواردة في الباب 31 من أبواب الكفارات، الحديث الأول من المجلد 22. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن داود القمي، سند الشيخ الطوسي لابن داود صحيح في نوادره، إذا غير أحمد محمد بن عيسى، وهذا له كتاب النوادر، عن محمد بن عيسى. أرجو يا أخوان تنتبهوا لهالنكتة الاصطلاحية، لما يقال فلان في نوادره ويقصد الكتاب لا يقصد المصطلح النادر من الأخبار. ديروا لي بالكم، النادر من الأخبار يطلق على الأخبار الشاذة في المضمون. أنا بتقديري في ثلاث مصطلحات للنادر في تدور في أجوائنا العلمية الحديثية. واحد الخبر النادر، وهذا يطلق على مصطلحين. المصطلح الأول أن يطلق هكذا على خبر وحده، يقال هذا من نوادر الأخبار، أي شواذها في المضمون، لا يعني ضعفها، إنه ما في ما موجود في الروايات بمضمونه رواية ثانية. قد يكون مضمونه حسن جيد جميل. يعني مثل بعض الروايات الواردة في بعض الكتب اللي بتناسب اصطلاحات العرفاء مثل إرشاد القلوب للديلمي وغيره، مش اللغة المأنوسة بالروايات، فيقال هذا التعبير لم يرد إلا في نوادر الأخبار أو في خبر نادر. يعني ما إلو نظراء في الروايات، هذا اصطلاح. اصطلاح ثاني يا إخوان يعبر أيضا عن الخبر بالندغة ما يودع عادة في الأبواب. إذا بتلاحظوا كتاب الكافي وغير الكافي قديما هذا كان معتمد، بيذكر الأبواب ثم يقال باب نادر. شو قصد من باب نادر؟ قصد شواذ الأخبار؟ في العادة ليس هذا قصدهم، قصدهم الأخبار المتشتتة التي لا تنضوي تحت باب من الأبواب المتقدمة. المصطلح الثالث كتاب النوادر. كتاب النوادر ليست نوادر يا أخوان. نعم يريد صاحب الكتاب أن يقول كتابي نادر في بابه، ما له نظير، مو الأخبار اللي في نوادر. وإلا أطلق هذا كثيرا على موسوعات عدة جوامع قبل الكتب الأربعة، مثل نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، مثل نوادر البيزنطي، مثل نوادر أحمد بن محمد بن داود القمي، مثل نوادر الحكمة اللي في كل الروايات. يجمعها المعنى اللغوي، أكيد يجمعها المعنى اللغوي، لأنه قد واحد يقول لك هذا أخبار نادرة، واللي بيقول لك أنا ما بعمل إلا بالموثوق بيقول لك الأخبار النادرة أنا ما بعمل فيها، منين بدي أوثق بأخبار شاذة المضامين ونادرة؟ فيقع خلط بين كتاب النوادر وبين خبر النادر. جيد، هذا مهم معرفته. عن أخيه جعفر بن عيسى، على كلام في جعفر فإن كان الأصح في محله أنه يمكن توثيقه، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير، في السند مكتوب سدير الصيرة. أي خالد بن سدير أخي حنان بن سدير. خالد بن سدير ما إلو له الرواية يا أخوان في كل الكتب، وذكر في بعض الكتب الرجالية من دون توثيق أو تضعيف، وذكر أيضا خالد بن عبد الله بن سدير، وجزم صاحب جامع الرواة أنهما واحد. ممكن، لأن النسبة طارة إلى الأب وأخرى إلى الجد موجودة في الرواة، لكن لا طريقة لنا إلى الجزم بذلك. قد يكون خالد بن عبد الله بن سدير هذا عم خالد بن سدير، ابن أخ خالد بن سدير، يعني قد يكون سدير عنده ثلاث أولاد، واحد اسمه عبد الله، واحد اسمه حنان، واحد اسمه حنان أو حنان، واحد اسمه خالد، ويمكن عنده غيرهم كمان الله بيعلم. ها، فيمكن أن يكون خالد بن عبد الله بن سدير ابن الأخ، ممكن، وممكن يكون هو نفسه. خالد بن عبد الله بن سدير ما وجدنا له رواية في الأسانيد أصلا، وقد يؤيد هذا أنه نفسه. مشكلة جامع الرواة هيك بيجزم بالنتائج يا إخوان من مقدمات حدسية في أحسن حالاتها ظنية. سيد الخوئي يجزم أنه ابن الأخ. طيب يا سيدنا منين جزمت؟ يقول لأن حنان أبوه المباشر اسمه سدير، لما حنان أبوه المباشر اسمه سدير وقلنا خالد بن سدير أخي حنان في هذه الرواية، شو صار؟ صار خالد بن عبد الله بن سدير ابن الأخ. وفي كلامه محلان للتوقف. التوقف الأول يا إخوان، ما دام يا سيدنا ما جزمت أنه نفسه وأنت على حق بهذا، من وين جزمت أنه سدير هو الأب المباشر لحنان؟ شو حنان الشخصية المشهورة جدا يعني. يمكن يكون حنان أيضا منسوب إلى الجد وحذف عبد الله لأنك سلمت أنت في الرجال وهنا في هذا البحث بأن النسبة إلى الجد شائعة موجودة. مين قال لك أنه سدير هو الوالد المباشر؟ من وين الجزم؟ ظاهر التعبير إيه بس ممكن يكون الجد. طبعا هذا ما راح يفيد شيء إذا وجد ما يشير إلى ذلك. هذا واحد. اثنين، منين شزمت أنه خالد بن عبد الله بن سدير هو ابن الأخ؟ هو هذا الإشكال. شو سدير انكسر القالب سمي سدير واحد وانكسر القالب؟ ممكن يكون خالد بن عبد الله بن سدير واحد من طائفة ثانية من بلد ثاني. بس كله هالبحث ما بيقدمه بيأخر يا أخوان، لأنه لا خالد بن عبد الله بن سدير له توثيق ولا له روايات، وخالد بن سدير أيضا وإن ذكر لكن ليس له روايات، ليس له روايات إلا هالرواية وليس له توثيق أصلا. فالنتيجة واحدة، فهذا البحث تطويل بلا فائدة إلا فائدة جانبية. طيب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له، فقال لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حلف يمين صريح.
شق الجيوب هنا مراد من؟ المفترض
أن
يقتصر على مقدار
الرواية بالجواز، أصل الجواز إلا من تثبت الحرم. ولا صلاة لهما حتى يكفره، لا صلاة يعني لا قبول صلاة
أو كاملة
أي القبول، مرتبة القبول مش عمناك عن قبول الفقه، أو يتوبا من ذلك. فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، كفارة التخيير هذه صارت. وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة. ولقد شققنا الجيوب ولطمنا الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب. رواية يا إخوان حيث السند واضح، ما فينا نوثقها ونصححها، لكن كل من رأيناه تعرض لهذا الأمر وأكثر العلماء تعرضوا من المتقدمين والمتأخرين أخطأ بمضمون هذه الرواية مع أنها مستند منحصر. لا نستطيع أن نجزم أن الأمر إجماعي، لكنه مفتن به من غير نكير، فهو مشهور شهرة عظيمة بين المحققين ومستنده منحصر في هذه الرواية، فلا بد حينئذ من القول بما أفادته هذه الرواية. ولم نرى من شكك في ذلك قبل المحقق صاحب المدارك، حيث ذهب إلى الإفتاء بالاستحباب، والظاهر أن ذهابه إلى الإفتاء بالاستحباب بسبب ضعف الرواية، بل الرواية دل على الوجود لولا ضعف السند، وعدم اكتراثه بالمشهور، وهو ما جعل صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه يتصدى للهجوم على ما أفاده. وأفاد في هذا المجال بحسب الظاهر أن صاحب المدارك إنما بنى على أصله أو مبنى الفاسد شئنا العبارات.
كان قصد تركب الوجوه من أمرين مهم؟
لا، قصة عدم الاكتغاط للمشهور ورد الروايات. أي طبعا الفتوى بالاستحباب حينئذ من باب تسامح في أدلة السنة. السيد الخوئي يقول إذا قص صاحب الجواهر من المبنى الفاسد عمل بالمشهور فنحن لا نخاف ولا نخشى، وقد حققنا الأمر في الأصول وأن عمل المشهور لا يضر على السند. وأما إفتاء صاحب المدارك بالاستحباب فهو مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ونحن لم نقل بها، إنما قلنا بالوعد بالثواب. نعم، هو أحفظ استحبابا جيد من باب الخروج من خلاف المشهور واحتمال صدور الرواية، الأحوط استحبابا غير الفتوى بالاستحباب كما هو واضح، ولا يحتاج إلى إطالة بعد ذلك.
سيد خوي يفتي على أساس الرواية ولا؟
ها؟ سيد خوي يفتي تفصيلا؟ لا يفتي، قلت الآن خذ.
طب كيف يوصل للنتيجة؟ يفتش عليها خلاص بس؟ مش عنده مدرك تاني غيره؟
ما عنده مدرك، لا هو ولا غيره، لا يوجد، لذلك احتياط استحبابي بصير. جيد، ومنها ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.